لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل على محمد وآل محمد. البحث فعلا في موارد دوران الأمر بين الواجب التعييني الشرعي والواجب التخييري الشرعي، وفرقنا في الدرس الماضي بين التخيير الشرعي والتخيير العقلي، أو في بعض الدروس الماضية بين التخيير العقلي والتخيير الشرعي. وقبل الدخول في مسائل دوران الواجب بين التعيين والتخيير الشرعي، ذكر المصنف رحمة الله عليه في مبان أنه متعددة، هذه المباني تصور التخيير الشرعي. المبنى الأول طبعا تطرق إليه في القسم الأول من هذا الكتاب، أنه التخيير الشرعي ذكر ثلاثة مباني، وفي هذا المبحث أنه أعاد ذكر هذه المباني الثلاثة. وواقعا أنه كل مبنى من هذه المباني قد يكون له أثر في تحقيق هذه المسألة، يعني مسألة دوران الواجب بين التعيين والتخيير الشرعي. ونحن فعلا في المبنى الأول القائل بأن مرجع التخيير الشرعي إلى وجوبين مشروطين، وهناك أمر لم يذكره المصنف إلا بعد قليل، أنه يذكره في نهاية هذا المبحث، أنه بناء على هذا المبنى بأنه التخيير الشرعي مرجعه إلى وجوبين مشروطين، بحيث العتق أنه مشروط بترك الصيام والصيام مشروط بترك العتق وهكذا، هذا بناء على أن هناك غرض واحد، وهذا غرض واحد إما أن يتحقق بالعتق، وإما أن يتحقق بالإطعام، وإما أن يتحقق بالصيام مثلا، فهناك غرض واحد. هذا فرق المبنى الأول مع المبنى الثالث. المبنى الثالث أيضا أنه العتق مشروط بترك أخواته عدله، وكذلك الإطعام مشروط بترك عدله، ولكن فرق الثالث هذا عن الأول الذي نحن بصدده أن الثالث فيه أغراض متعددة، يعني للعتق هناك غرضون وللإطعام هناك غرضون، وسيأتي الحديث عن المبنى الثالث إن شاء الله تعالى. فنحن مع المبنى الأول، في المبنى الأول هناك غرض واحد، وهذا غرض واحد قد يتحقق بالعتق، قد يتحقق بالإطعام، قد يتحقق بالصيام، إطعام الستين أو صيام الشهرين، جيد؟ فهذا المبنى أنه يقول بأن التخيير الشرعي في الحقيقة مرجعه إلى وجوبين مشروطين. فهنا إذا كان كذلك يذكر المصنف رحمة الله عليه أنه العتق يكون عند ترك الإطعام يكون واجبان قطعان عند ترك الإطعام، ولكن عند فعل الإطعام نحن نشك في وجوب العتق عندما نشك عندما نأتي بالإطعام، ولهذا قال ويشك في وجوبه حالة وقوع الإطعام فتجري البراءة عن هذا الوجوب، وهكذا قيل. إحنا واقعا وصلنا إلى عبارة المحقق العراقي رحمه الله، وقد يقال المحقق العراقي ذكر بأنه يمكن أن يقال بأن العلم الإجمالي في المقام منجز شيخنا، وذلك بهذا اللحاظ. المحقق العراقي أرجع الدوران الأمر في الواجب بين كونه تعيينا أو تخيرا شرعيا، أرجعه إلى دوران الأمر بين متباينين، هذا المعنى، بحيث يكون الواجب التعييني يباين الواجب التخيري. فإذا كان كذلك فعلا أنه يكون من قبيل موارد دوران الأمر بين المتباينين، لابد أن نحكم بالتنجيز على هذا الأساس. ولكن المحاولة في الحقيقة في صحته أنه هل أنه فعلا موارد دوران الأمر الواجب بين التعيين والتخيير الشرعي هو في الحقيقة من قبيل المتباينين أو ليس من قبيل المتباينين، هذا هو الكلام. المحقق طرح هذه المحاولة، قال أنا أستطيع أن أثبت بأنه من قبيل موارد دوران الأمر بين المتباينين، وذلك لوجود حيثية إلزامية في الواجب التعييني تتغاير وتتباين عن الحيثية الإلزامية الموجودة في الواجب التخييري. وخلاصة هذا شفهيا، بعدين نقرأ عبارة المصنف رحمة الله عليه، أنه في الوجوب التعييني هناك حيثية إلزامية مفادها بأن هذا واجب سواء أتيت بالثاني أو لم تأتي بالثاني، هو واجب تعييني أصلا بناء على أن العتق واجب تعيينان، فمعنى هذا سواء أطعمنا صنا أو لم نطعم أو لم نصن، هو أصلا العتق يكون واجبا تعيينان، فهذه حيثية إلزامية، جيد، تفترق عن الحيثية الإلزامية بالواجب التخييري. في الواجب التخييري الحيثية الإلزامية يقول المحقق العراقي رحمة الله عليه عليكم السلام عند ترك العتق جيد، هل يجوز أن نترك الإطعام أو لا يجوز أن نترك الإطعام مع ترك العتق؟ مع ترك العتق لا يمكن أن نضم إليه ترك الإطعام بناء على الواجب التخييري. بناء على الواجب التخييري إذا تركنا أحد العدلين يجب المجيء بالعدل الآخر، هو واجب تخييري. فإذا أنت ترك صلاة الجمعة يجب أن تأتي بصلاة الظهر، إذا تركنا صلاة الظهر يجب أن نأتي بصلاة الجمعة. فعند ترك أحد العدلين يحرم ترك العدل الآخر، هاي يحرم انضمام ترك العدل الآخر. جيد، إلى الأول، إلى ترك الأول، هذه حيثية إلزامية لا توجد في الواجب التعيني، لأنه في الواجب التعيني إذا تركنا العتق قد ارتكبت أنت محرما، سواء ضممت إليه ترك الإطعام أو لم تضم إليه ترك الإطعام، لأنه حسب الفرض أن الواجب إنما هو وجوب العتق حصرا، إنما هو العتق حصرا، فلا يكون ترك الإطعام أنه مثلا أنه محرما ثاني، بل يكون من قبيل كما قال المصنف فمن قبيل ضم المباح إلى الحرام. إذا كان ترك العتق محرما وهو واجب تعيينا جيد، فسواء تركنا الإطعام أو فعلنا الإطعام هذا لا يضر، أنت قد ارتكبته محرما بترك العتق بناء على الواجب التعييني. فتلخص من هذا أن هناك حيثية إلزامية في الواجب التعييني، ومفادها أن هذا واجب سواء أتيت بالآخر أو لم تأتي بالآخر، وهناك حيثية إلزامية مباينة. جيد، للحيثية الإلزامية في الواجب التعييني هناك حيثية إلزامية في الواجب التخييري مباينة للأول، مفادها إذا تركنا العتق يحرم ترك الإطعام، هاي يحرم ترك الإطعام، هاي حيثية إلزامية. جيد، فيكون الأمر في الحقيقة مردد بين وجوب وبين حرمان، يعني بين وجوب العتق وبين حرمة ترك الإطعام المنضم إلى ترك العتق، هيك العبارة كأنه تصير. وهذا في الحقيقة بعد أنه يكون منجزا، علم إجمالي منجز، هكذا أفاد المحقق العراقي عليكم السلام ورحمة الله. قال: وقد يقال كما في بعض إفادات المحقق العراقي رحمه الله. طبعا إذا كان الأمر كذلك وأن هناك حيثيتان، أن هناك حيثيتين إلزاميتين، حيثية إلزامية في العتق وفي الوجوب التعييني، وحيثية إلزامية في الوجوب التخييري، بعد هذا يقول المحقق العراقي يكون العلم الإجمالي منجز. بأي اعتبار؟ وبحسب التقية الذي قرره المصنف رحمه الله، أنه نجري الأصل البراءة في الأول ونجري أصل البراءة في الثاني، فيتعارض الأصلان فيتساقطان، فيكون العلم الإجمالي منجزا. وكما هو ظاهر أن هذا المبنى إنما هو مبنى المحقق النائين رحمة الله عليه، ليس مبنى المحقق العراقي، لأن مبنى المحقق العراقي هو أنه أن يكون كل من الطرفين قابل للتنجيز في نفسه، لا أنه يتنجز العلم الإجمالي عن طريق إجراء الأصول وتعارض الأصول وتساقط الأصول. هذا كما تكرر مرارا أنه مبنى للمحقق النائين رحمه الله. قال: وقد يقال كما في بعض إفادات المحقق العراقي رحمه الله أن كل من الوجوب التعييني للعتق والوجوب التخييري في العتق حيثه حيثية إلزامية يفقدها الآخر، اللي هو الحيثية الإلزامية في الوجوب التعييني الذي هو الوجوب، والحيثية الإلزامية في الوجوب التخييري الذي هو الحرمان، كما سيأتي إن شاء الله بعد قليل بيانه وكما قررنا قبل قليل، يفقدها الآخر. فيكون كل منهما باعتبار الحيثية الإلزامية مجرا للأصل النافي، ويتعارض الأصلان فيتساقطان فيتنجز العلم الإجمالي. هذا على مبنى النائين رحمه الله، على العراقي رحمه الله، على المحقق العراقي، فيقبل كل منهما التنجيز فيتنجزان. هيجي مبنى المحقق العراقي رحمه الله، هذا الذي يصاغ للنائيني بارد. هذا
يعني المحقق العراقي دائما ما يطرح افكار على مبنى المحقق النائيني،
يطرح افكار اذا كان يناقش، اذا كان يناقش يبلي، اما اذا كان يتبنى فمو صحيح يطرحها على مبنى المحقق العراقي. لانه بالمناسبه من اصدق ما يعني من أصدق أنه مصادق المعنى الإسمي، هو مو معنى حرفي المحقق النائيني، خصوصا العراقي، لأنه العراق أصلا واضح، يعني طريقة وين النائيني ووضع وين النائيني، مو الوضع العلمي قصدي، مو ذاك الوضع التمام مع المحقق النائيني. أي، وخصوصا في الأصول العملية هو هواي أنه متحمس يعني ضد آراء المحقق النائيني، إذا تلاحظ حاشيته على تعليقته على الفوائد
قدم عليه،
فإذا كان في مقام النقاش بلي باب التنزلات، لكن احنا هسه ما ادري نهاية الافكار انه هو عموما سقط انه يطرح على راي المشهور محرق
عارف. بس كلام سيد كثير منه هو على مبنى البراءة العقلية، معناه ما يتبناها.
اي صحيح. ليش؟ لان هو مصرح من البداية، يقول من البداية السيد بانه ترى احنا هذا على مسلك جماعة، اما على مسلكنا كذا يبين من البداية يبين. قال اما على مسلك حق الطاعة هذا كل شيء تنجيز اصلا ما له ثمرة هذا المبحث، قد ذكر هيك مسألة. اما على مبنى القوم بل يشير لثمرة فحكى على مبنى القوم. هذا المعنى. بس هو مع ذلك انا ما استشكيت في العبارة، قلت انه هذا على مبنى المشهور مبنى المحقق النائين.
راح السيد افكار من عنده ويجاوب من عنده ويناقش من عنده.
هذه هم ما بها مشكلة. كل هذا
فهي راح تصير افاداته تنزلا.
انا لا ما استشكي على عبارة المصنف.
لا
بس اقول انه هذا بس تريد اشير انه هذا على مبنى المحقق النائيني. يشير على مبنى العراقي، يقول بي يشير على مبنى العراقي. ليش يشير؟ ما دام هو وجود قابل للتنجيز. ذاك وجود قابل للتنجيز، بس كان الاولى من المصنف رحمه الله عليه وهو هذا واضح في ذهنه وراسخ في ذهنه، كان ينبه بانه يعني للمب اما للمبنيين فيقول فيكون كل منهما مجرى الاصل النافع تعرض اصلا او يقبلان التنجيز. ايش عبارته؟ ينتهي الامر. او اصلا هاي العباره ما يذكرها، يقول فيكون العلم الاجمالي منجزا. هسه انا ايش افتهم منجزا؟ اقول اما على مبنى النائيني فان الاصلين يجريان فيتعاون يتساقطان، واما على مبنى العراقي فان الموردين يقبلان التنجيز فيتنجزان. هذا المعنى. اما تترك الامور هيك على عواهنها هذا ليس امرا يعني مستحسنا، ما اقول غلط لكنه ليس امرا مستحسنا. بس لو ما هذه الامور غير المستحسنه ما يصير فائده للدرس. اما الحيثيه الالزاميه التي يمكن ان نجري الاصل البراءه ازائها والتي تكون مباينه للحيثيه الالزاميه في الوجوب شنو؟ التخييري. اما الحيثيه الالزاميه في الوجوب التعييني المباينه للحيثيه الالزاميه في الوجوب التخييري. الحيثية الإلزامية في التعيين للعتق التي يجري الأصل النافي للتأمين عنها. جيد إن شاء الله. إحنا قلنا نجري الأصل في هذا وفي ذاك تعارضان. جيد. فهي الإلزام بالعتق، يعني العتق واجبون، الإلزام الوجوبي بالعتق حتى ممن أطعام، فالعتق واجبون سواء صمت أو لم تصم، سواء أطعمت أو لم تطعم. وهي حيثية لا يشتمل عليها الوجوب إيش؟ التخيير. هذا واضح يعني وجوب التخيير انه ان صمت سقط العتق، ان اطعمت سقط العتق. هذا المعنى. واما الحيثيه الالزاميه في الوجوب التخييري للعتق او الاطعام، جيد، التي يجري الاصل النافي للوجوب التخييري تامينا عنها، فهي تحريم العباره. وهذا جينا احنا الحيثيه الالزاميه في الوجوب التعييني وجوب، والحيثيه الالزاميه في الوجوب التخييري حرمه. يعني شنو حرمة؟ حرمة ضم ترك الإطعام إلى ترك العتق، لأنه عند ترك العتق فيجب الإطعام، فإن ضممت ترك الإطعام إلى ترك العتق فقد ارتكبت محرمة. جيد. فهناك إذن حيثية إلزامية، وإن شئت هكذا أقول بعبارة معاكسة، إذا تركنا العتق يجب الإطعام، ولا يجوز ضم ترك الإطعام التركين معا، لا يجوز التركان معا. فهي تحريم ضم ترك الإطعام إلى ترك العتق، إذ بهذا الضم تتحقق إيش؟ المخالفة القطعية في الحقيقة. ولهذا إنه إن تركت العتق فيجب الإطعام بناء على الوجوب التأخيري، إذ بهذا الضم تتحقق المخالفة القطعية. وهي ليش المحقق العراقي ما قال إيش؟ قال عند ترك العتق يجب الإطعام. قال محنا أصلا شاكين، ما ندري بأنه الإطعام أصلا واجب أو مو واجب، لأنه أصلا حنشك بأنه أصلا العتق واجب تعييني حتى لا يجب الإطعام، أو واجب تخييري حتى يكون الإطعام واجب على سبيل البدال، ما ندري إحنا أصلا. لكن المتيقن عند المحقق العراقي عند ترك العتق يحرم ترك الإطعام أيضا، يعني لا يجوز ضم ترك الإطعام إلى ترك العتق، إذ بهذا الضم تتحقق المخالفة القطعية. وهي حيثية هذه لا يشتمل عليها الوجوب التعييني للعتق. لماذا؟ لأنه بناء شيخ علي، بناء على ترك العتق قدر يعني على وجوب التعييني. إذا بنينا على أن العتق واجب تعيينا وتركنا العتق فقد ارتكبنا محرما، سواء ضممنا إليه ترك الإطعام أو لم نضمم إليه ترك الإطعام، هو أصلا قد ارتكبت أنت محرما. جيد. بناء على أن العتق واجب شنو؟ تعيينا. إذ على الوجوب التعييني للعتق تكون المخالفة متحققة بنفس ترك العتق، ولا يكون هناك بأس في ضم ترك الإطعام إلى ترك العتق، لأن أنت قد تركت العتق وقد ارتكبت محرم. إذا واحد يصلي صلاة الظهر لم يصلي صلاة الظهر أو لم يصلي صلاة العصر زين، وأنت ضممت إليه ترك النوافل ما سويت، هو أصلا قد ارتكبت محرما. ولا يكون هناك بأس في ضم ترك الإطعام إلى ترك العتق، لأنه من ضم ترك المباح إلى ترك إيش الواجب. فالعبارة واضح ولا لا؟ الذي يريد يركز على المحقق العراقي، هناك حيثيتان شنو إلزاميتان متباينتان. الحيثية الإلزامية في العتق يقول العتق لسان حاله أنا واجب جيد سواء أديت الإطعام أو لم تؤدي الإطعام. بناء على الوجوب التأخيري يقول الوجوب التأخيري إذا تركنا العتق يحرم ترك الإطعام معه، وهذه حيثية ما موجودة فيها الواجب التعيين كما هو ظاهر. ومن هنا قال المحقق العراقي على ما ينسب إليه: فالبراء عن وجوب العتق ممن أطعام معارضة فالبراء عن وجوب العتق ممن أطعام، هذا بناء على أن العتق واجب شنو تعيينا. طبعا ممن أطعم هاي فقط يبين وجوب التعيين، وإلا ما له علاقة وجوب التعيين سواء أطعمت أو لم تطعم جيد، بس جاي يبين أنه حتى لو أطعمته بناء على وجوب التعييني يجب أن يكون العتق، يجب أن تؤدي العتق باعتبار هو واجب تعييني جيد. هذا المعنى، فالبراء عن وجوب العتق ممن أطعام، يعني حتى أنه مع الإطعام يجب عليك أن تؤدي العتق، فهنا براء عن وجوب العتق ممن أطعم معارضة بالبراءة عن حرمة ترك الإطعام ممن ترك العتق. ما أدري وضحت الفكرة، هذا المعنى. فإذا الوجوب عندنا وجوب العتق ممن أطعم، وعندنا حرمة ترك الإطعام ممن ترك العتق ممن ترك العتق، فهنا البراءة تجري في هذا وتجري في هذا، يتعارضان يتساقطان. يقول السيد: وهذا الذي ذكره المحقق العراقي نسلم بأنه به من جهة ونرده من جهة، أما ما نسلم به فهذا في الحقيقة علم إجمالي. في الحقيقة وجود علم إجمالي، وهناك حيثية واقعا إلزامية في الوجوب التعييني تباين الحيثية الإلزامية في الوجوب التخيري كما أفاده المحقق العراقي. لكن هل أنه كل علم إجمالي يكون منجز؟ أبدا، هذا العلم الإجمالي في الحقيقة منحال حكما كما سيأتي بعد قليل بيانه. قال: وهذا البيان وإن كان يثبت علما إجماليا بإحدى حيثيتين إلزاميتين، ولكن هذا العلم غير منجز بل منحل شنو حكما، يعني لا حقيقة، يعني حقيقة أكو علم إجمالي غايته أن هذا العلم الإجمالي غير منجز منحل حكما، يعني غير منجز. لماذا؟ لجريان البراءة الأولى وعدم معارضتها بالبراءة الثانية. طبعا هي أصلا البراءة الثانية لا يمكن أن تجري، البراءة الثانية ليش؟ لأنه معنى إجراء البراءة عن الحكم الثاني عن الوجوب التخيري، يعني عن ترك العتق وعن ترك الإطعام، هذا في الحقيقة هو نفسيته الوقوع في فخ المخالفة القطعية. هذا المعنى. فإذا موضوع للبراءة أصلا ما موجود، مو أنه موضوع البراءة موجود ولكن البراءة لا تجري، فرق. مرة أقول البراءة يعني موضوعها ثابت غايته أنه بس إحنا في مسجد في الدرب وحدنا لا شريك لنا جينا إن شاء الله هاي من بركات الزيارة. عموما بعد التعبانين مثل ما قال السيد، عموما المقصد أنه إذا إحنا مرة أنه موضوع البراءة موجود لكن هناك مانع يمنعني من إجراء البراءة، ومرة أصلا موضوع البراءة ما موجود. السيد رحمة الله عليه يقول أصلا موضوع البراءة ما موجود، باعتبار البراءة إنما تكون صالحة للإجراء فيما إذا احتملنا المخالفة الاحتمالية. إذا كانت هناك مخالفة احتمالية، يعني إيش؟ أقول هذا الماء إنه إذا أشرب من عنده أنا أحتمل إنه أقع في أشرب نجاسة مثلا، إيه لك حق أن تجري البراءة، مخالفة احتمالية، مو أنا أقطع بالمخالفة ويقال بأنه أجري البراءة. لا يمكن أجري البراءة مع المخالفة القطعية. السيد رحمة الله عليه يقول للمحقق العراقي أصلا أنه إذا إحنا بنينا على إجراء البراءة لترك العتق ولترك الإطعام كلاهما ونجري البراءة أزاهة، هذا في الحقيقة ترخيص في المخالفة القطعية، هذا لا يكون أصلا، فلا يمكن أن نجري البراءة في التخير كأنه. ولهذا قال ولكن هذا العلم الإجمالي العلم غير منجز بل منحل حكما لجريان البراءة الأولى وعدم معارضتها بالبراءة الثانية. قلنا أنه التعبير بأنه عدم معارضة ثانية قد لا يخلو من التسامح، لأنه أصلا ماكو براءة ثانية حتى أنه لا تعارضه، لأن فرض جريانها البراءة هو فرض وقوع المخالفة القطعية، ولا يعقل التأمين مع المخالفة القطعية. يعني أصلا بخلاف فرض جريان البراءة الأولى فإنه فرض المخالفة الاحتمالية ويعقل إجراء البراءة في المخالفة الاحتمالية. بيت فضل
ليش مو صحيح وعدنا السالبة
وفيها تسامع
السالبة تصدق مع حتى مع انتفاء الموضوع.
اي هذا في المنطق لا لا أبدا، هاي في الأمور الأصولية والفقهية والأمور العرفية، هاي بس في المنطق تدرسوها. وهذا أول ما أجيتم أنتم درستوا المنطق كان شي يقول لكم بعض الإنسان ناطق كيف ما تصدق شنو بعض الإنسان ناطق هسه تدافع عليها بنص القاطع مع أنه سليقتك الأولى كانت ربما يعني الصائمات عموما. هذا على المبنى الأول أحسنتم. وثانيا يعني على المبنى الآخر الثاني اللي هو أحد الآراء في المسألة والتي ذكرها صاحب الكفاية رحمة الله عليه بأنه التخير الشرعي مرجعه إلى التخير العقلي. يقول صاحب الكفاية هناك كل طبيعي، هذا كل الطبيعي ينطبق هم على العتق هم على الصيام الشهرين هم على أطعام الستين. إيش هذا كل الطبيعي؟ يقول مو ضرورة أن تعرفه لكنه قطعا أنه موجود. زي من أين علمت بأنه قطعا بأنه موجود؟ يقول لأنه الواحد جيد لا يمكن أن يصدر إلا من واحد، والواحد لا يمكن أن يصدر عنه إلا واحد. هاي قانون الواحد الموجود في الفلسفة، وهي تعتبر من بديهيات علم المعقول يعني في هذا الزمان وفي الزمان السابق، من بديهيات علم المعقول التي هي ليست أمرا بديهيا بل باطلة كما ربما سيأتي إن شاء الله في النهاية. يقولون بأنه الواحد لا يصدر منه إلا واحد، هذا المعنى، يستحيل أن يصدر من الواحد الكثير. ويقولون أنه كيف يصدر من الواحد الكثير بما هو كثير مع أنه واحد بما هو واحد؟ يعني مثلا إذا نظر بمثال باب التوضيح، مثلا الأكسجين، الأكسجين كيف يصدر منه النيتروجين والألمنيوم وكذا من المعادن الأخرى؟ لا يمكن، لا يصدر من الأكسجين إلا الأكسجين، واضح عقلا واضح المسألة كأنه، فالواحد لا يمكن أن يصدر منه إلا واحد. هذا فت يعني كلام. المشكلة أنه عندما ناقش يعني الأصوليون خصوصا أنه بعض المتكلمين هذه القاعدة ما ناقشوها بفهم سليم، ناقشوها بأفهام خاطئة، فهذا دعا الفلاسفة يعني يتشبثوا بهذه القاعدة ويتمسكوا بها أيما تمسك، يعني شافوا النقاشات وضيعة اللي ناقشوا. مثلا من النقاشات كيف أن الواحد لا يظلم منه إلا واحد وأربعة رجال يمكن أن يحملوا حجرا واحدا؟ ما له علاقة بهذه كما ربما أمسيت إن شاء الله تعالى. وهذا أكمل عبارة سيد الخميني الله يرحمه في بعض كتبه الأصولية، يقول إنه والمناقشة بهذا المثال مثال الحجر الواحد الذي يحمله يعني أربعة أشخاص من أسخف ما قيل. هذه المناقشة مناقشة من أسخف ما قيل، هذا طبعا قد ذكرها بعض المحترمين جيد جاء هذا المعنى. والحق مع سيد الخميني في هذا أسخف ما قيل كما، بس هو مع ذلك القاعدة أنا لا أصححها، القاعدة هذه ليست صحيحة كما سهم يجي إن شاء الله بحثها مطلبنا مولاي العزيز. فصاحب الكفاية يقول ما معقول أنه الغرض واحد، الغرض واحد لأنه يسقط بإيش؟ يسقط يسقط بالعتق بالإطعام بالصيام. إذا الغرض الواحد لابد أنه ناشئ من شيء واحد وهو الكلي اللي أنا ما نعرفه، كلي طبيعي ما أعرفه أنا بالضبط. كيف ينطبق؟ ينطبق على العتق على الصيام على كذا، ينطبق بنحو إنحاء الانطباق. ولهذا ذهب صاحب الكفاية رحمه الله إلى أنه المسائل الكثيرة في علم الأصول مرجعها إلى موضوع واحد، ولا يجب معرفة الموضوع باسمه، ما يجب معرفة الموضوع باسمه. زي من أين علمت بأنه هناك موضوع واحد؟ يقول عن طريق الغرض الواحد، ما دام هناك غرض واحد إذن لابد أن يكون هناك موضوع واحد، لأن الغرض الواحد لا ينشأ إلا من موضوع واحد، هذا المعنى. هكذا ذكر صاحبه كذلك في المقام. يقول السيد وثانيا نأخذ المبنى القائل بأن مرجع التخير الشرعي إلى التخير العقلي، وقلنا التخير العقلي عبارة عن طبيعة واحدة لها مصادق متعددة، من قبيل أنه طبيعة القلم لها أفراد متعددة، من قبيل طبيعة الصلاة الواحدة لها أفراد متعددة، يقول صاحب الكفاية كذلك أنه العتق والإطعام والصيام هذه صحيح تشوفها طباعة متعددة، لكن كلها تخضع إلى طبيعة واحدة وإن لم نعرفها باسمها. يقول السيد: إذا كان الأمر كما ذكر في هذا المبنى، والحكم حين هو الحكم في المسألة السابقة، في اللي هو المسألة السابقة اللي هو دوران الأمر بين الواجب، دوران الواجب بين التعيين والتأخير شنو؟ العقلي، هذا حققناه يقول في المسألة السابقة فليراجع. والحكم حين هو الحكم المسألة السابقة فيما إذا دار الواجب بين إكرام زيد مطلقا وإطعامه خاصة، لأن الإكرام مولاي العزيز الإكرام له مصادق متعددة، من ضمنها الإطعام، من ضمنها أن تهدي له هدية، من ضمنها أن ترسل له رسالة بها فالتهنئة، هاي كلها عبارة عن إكرام، مو بضرورة الإكرام اللي تروح لل يعني يجيك لبيتك مثلاً أو إلى آخره، هذا المعنى. الإكرام أن تحترمه سواء كان في حضوره أو في غيبته، هذا المعنى. فالإكرام له مصادق متعددة. أنا ما أعرف إنه أكرمه بأي نحو نتفق أو هناك إكرام خاص، هذا دوران الواجب جاي بين التعيين والتأخير شنو؟ العقلي. وقد حقق المصنف رحمة الله هذه المسألة في الدرس السابق. وثالثاً، نأخذ المبنى القائل بأن مرجع الوجوب التخيري إلى آخره. طبعا قلنا فرق المبنى، هاي كلكم بالقلم هذا جيد إن شاء الله مطلع جيد. المبنى الثالث، القول الثالث، هذا المبنى الثالث إحنا صدرنا البحث بس كان شيخ ما موجود. فرق عن المبنى الأول، المبنى الأول كان يكون هناك غرض واحد، المبنى الأول هناك غرض واحد جيد يؤدي مرة لإطعام، مرة الصيام الشهرين، مرة إنه العتق. هذا يقول لا، هناك أغراض متعددة. جيد، للعتق هناك غرض، للإطعام الستين هناك غرض، الصيام الشهرين هناك غرض. فهذا هو فرق الثاني الثالث عفوا عن الأول. ذاك غرض واحد، هذا أغراض متعددة. جيد. والفرق الآخر طبعا هذا واضح إنه يكون القول الثالث، المبنى الثالث يرتبط بعالم الامتثال، ذاك يرتبط بعالم التشريع. هذا هم فرق فد مهم بين الأول وبين الثالث. ولهذا قال: نأخذ المبنى القائل بأن مرجع الوجوب التأخيري إلى وجود غرضين. شوف الأغراض متعددة، طبعا غرضين إذا كان الأمر مردد بين أمرين، يعني غرضين لزوميين للمولى كالعتق والإطعام، غير أنهما متزاحمان في مقام الامتثال والتحصيل، تحصيل الغرض اللي تبيه، تحصيل تحصيل الغرض الامتثال، يعني بمعنى أن استيفاء أحدهما، يعني شو استيفاء أحدهما؟ يعني امتثال أحدهما يعجز المكلف، يعني يصبح مانع تشريعي، يعجز المكلف يعني تعجيزا تشريعيا، يعجز المكلف يعني معجز تشريعي عن استيفاء الآخر. جيد، فهو معجز تشريعي عن استيفاء الآخر، ولا من ناحية التكوينية تستطيع أن تطعم وأن تعتق، لكن هو معجز تشريعا، بحيث إذا أنت اعتقت بعد لا تتمكن من ناحية تشريعية بأن إيش؟ بأن تطعم مثلا أو تصوم. جيد، هذا من قبيل أنه بعض الآراء الفقهية، لعله هم رأي هذا معروف، اللي مثلا صلى صلاة الظهر، الرأي المشهور يعني، فصلى صلاة الظهر وقال أنا ما عجبتني الصلاة أنا أعيدها، قال لا، بعد هذا أنه معجز تشريعي أن تأتي بفرد آخر. بعض العلماء يقول لا، ما فيها مشكلة، إلى حق أن يعيدها نفس الصلاة هذه، إلى حق أن يعيدها كأنه، خصوصا إذا يريد مثلا ما فيها خشوع أو ما فيها كذا الأولى فيعيدها إنه كذا. طبعا وردت بعض الروايات في صلاة الجماعي، يعني من صلى فرادى يحق له أن يعيدها إيش؟ جماعة. وفيها بحث أصولي هذه في بحث الإجزاء،
ما يقول أصوليا ما يصير، بس لكن
إيه أصوليا في بحث الإجزاء يقول بحث سقط الأمر بعد، شنو معناها إنه فهم يرتبونها يعني فد تخريج أصولي أو كذا. جيد، ومن هنا يحكم بوجوب كل من الفعلين لكن مشروطا بترك الآخر. والحكم هنا أصالة الاشتغال المصنف رحمة الله عليه. لماذا؟ لأن مرجع الشك في وجوب العتق تعيينا أو تخيرا حينئذ إلى الشك في أمل الإطعام، هل يعجز عن استيفاء الغرض اللزوم من العتق؟ يعجزني أو لا يعجزني؟ بعد هذا الشك في القدرة في الحقيقة، فيكون من الشك في القدرة الذي تجري فيه أصالة الاشتغال، إن شاء الله ما يعجزك هذا. جيد، فإنه شك في القدرة، إذا شك في القدرة مو معناها أنه من يشك في القدرة يجري أصالة البراءة، بعدها كل إنسان أنه شك في القدرة يجري أصالة البراءة، بل الشك في القدرة مدعاة لإجراء أصالة الاشتغال كما حقق المصنف رحمة الله عليه هذا المعنى. والحمد لله رب العالمين.
العكسي. هذا المبنى العفوي المبنى
باي
المبنى الأخير.
المبنى الثاني يعني إذا أنا ما مشتبه أعتقد العراقي أتصور